فانا اريد ان اقول ان كل واحد مننا كطرف كزوج وزوجة مطالب ببعض المطالب. انا بطبيعة ان المرأة ليست نصف المجتمع وانما هي المجتمع كله، سوف ابدأ بما على المرأة كي تستجلب شفقة وحنان زوجها. الامر الاول، كثير من الاخوات معهن عدسة مكبرة لتصيد اخطاء الزوج، ثم عندها شريط كاسيت في الميموري بتاعها في الذاكرة عندها منذ ان خطبها، لا يجمع في هذا الشريط الا كل ما يكره ويسيء، وتنسى جانب الحسنات. فعندئذ كلما جلسنا لنصلح بين الطرفين استعادت هذا الشريط السيء ووضعته امام المحكم او امام الحكم او امام القاضي او امام من يفصل بينهم من الاهل او من الاحباب او من العلماء، فلا ترى له حسنة واحدة. وقلت في محاضرة سابقة ان كثيرا من الزوجات وايضا من الازواج لهن في التعامل مع الطرف الاخر كيسين، كيس مثقوب توضع فيه حسنات الطرف الاخر، وكيس غير مثقوب توضع فيه سيئاته. بالله عليك بعد 30 سنة زواج كم حسنة لك عند زوجتك؟ والعكس كم حسنة لزوجتك عندك؟ ما فيش. لكن سددوا وقاربوا، نحن ليس منا من هو معصوم من الخطأ، كلنا خطأون، كلنا ملأ بالذنوب وبالمعاصي وبالاثام وبالاخطاء وبالشرور وبالتصرفات، ربما اصطع انا تصرفا ربما يضايق من امامي وانا لا ادري. والانسان الذكي النبيه الذي يدرك عندما يحل مشكلة ويقف امامها، يقف على الارض التي يقف عليها الاخر لا الارض التي يقف عليها هو، لان فيه ناس اول ما تراها هي مبتسمة في وجهك ولكن تقول سبحان الله هذه ابتسامته فكيف تقطب جبينه، اذا كانت ابتسامته نفسها تكشيره. يا اخي ما رؤي النبي مقطبا جبينه قط الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله، فلماذا يقطب الانسان جبينه؟ والكارثه الكبرى ان اذا غضبت المراه من زوجها ويكون في حاله غير مواتيه لسماع المشكله تصمم على اسماعه المشكله الان، تنتظر حتى يستريح، لا الان، طب انتظر الى الغد، لا الآن. سبحان الله فيثور ويفور وتضغط فيها على النقطه السيئه عنده فيخرج ما عنده من سيئات، وليس انسان هناك الا ما فيه سيئات وفيه عيوب سبحان الله. فانا ارى ان اخواتنا يخطئن كثيرا اذا ظننا ان الزوج بلا عيوب، لا لا، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه، كفى بالانسان شرف ان يقال ان فلان فيه 4 عيوب او 5 عيوب او 7 عيوب او 20 عيبا سبحان الله، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه، هكذا قال حكماؤنا سبحان الله. فالزوجة الحصيفة هي التي ايضا تنافق زوجها في اهله. كم من الزوجات تعامل ام زوجها واخت زوجها كما تعامل يعني خالتها وعمتها؟ الرد سوف يكون والله خالتي وعمتي عندهم من الحنان ومن العطف، لكن حماتي واخت زوجي ما عندها من الحنان ابدا. قدمي انت خيرا وانتظر الثمرة، ما زرع انسان خيرا الا لان الله عز وجل، اي انسان مكروه في اسرة او اي انسان انت تكرهه في الاسرة اعلم انك لست صاحب حظوة عند الله عز وجل. لماذا؟ لان الله عز وجل اذا احب عبدا نادى جبريل، يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في الملائكة يا ملائكة الرحمن ان ربكم يحب عبده فلان فاحبوه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الارض. وهكذا ايضا العكس، اذا ابغض فلانا يا جبريل اني ابغض فلانا فابغض، يبغضه جبريل ثم يامر جبريل الملائكة ان تبغضه فيوضع له البغضاء والعياذ بالله في الارض. فانت اذا ابغضت انسانا فاعلم ان هذا الانسان ليس من مسألة انه سيء الملكة فقط، وانما انا الذي لست على علاقة سوية مع رب السماء سبحانه وتعالى. فاذا احسنت ما بيني وحسنت ما بيني وبين ربي يسر الله لي وفتح لي القلوب التي حولي سبحان الله. ولتعتبر حتى بعض الامهات امهات الازواج يتدخلن في بيوت ابنائهن. نعم يا ستي اعتبريها ان هذه امه التي ربت، امه التي تعبت من اجل، فشعرت ان ابنها ما يسأل عليها الا في الجمعة مرة، كل شهر مرة، لو في بلد بعيد ربما يسأل عليها في الهاتف فقط ولا يزورها، او يعني قد قل من عطائه لها مما كان يعطي او من حنانه لها ومن حنوه عليه الى غير ذلك. ولتعلم المرأة ان الحق الاول والاخير الذي عند الزوج. يعني من اكثر الناس حقوقا على الرجل يا رسول الله؟ قال امه. ومن اكثر الناس حقوقا على الزوجة؟ زوجها. لكن المرأة بعد ان تتزوج بتقارن ما بين اهلها وزوجها واهل زوجها، ثلاث مجموعات. المجموعة الاولى هي اهلها، اسرتها التي خرجت منها، والمجموعة الثانية الزوج، ثم اهل الزوج. هي طبعا المسألة في مقارنة، لا ابدا، المسألة لا تأتي بهذا. هؤلاء لهم حقوق، وهذا له حقوق من نوع اخر، وهؤلاء لهم حقوق من نوع ثالث. وكارثة بيوتنا عندما نزوج ابنائنا وبناتنا في بداية الزواج، لو فرضنا ان اسرة العريس الف واسرة العروس ب والاسرة الجديدة المكونة جيم، كارثة الف انها تريد ان تكون جيم تبعا لمحور سيرهم هم وتبع خطط يعني حياتهم هم، سبحان الله. ومشكلة به انها تريد ان تكون جيم تبعا له، ونقول نحن يا الف انت مخطئة، يا به انت مخطئة، اتركوا جميعا جيم ينشئوا بيتا وفق منهجهم هم. احنا بس ما علينا الا النصيحة ككبار، لكن ان نضع انوفنا في صغير الامر وكبيره. ماذا طبخوا اليوم؟ من زارهم؟ من جاء لهم بهدية؟ ما سبحان الله العظيم، ليست هذه بيوت المسلمين ابدا، سبحان الله. ولذلك انا كان يعني يسعدني رجل كان يصلي عندي، كان عنده 80 سنة، له 7 بنات. قال لي والله يا شيخ على مدى السنوات الطويلة هذه ان جاءت بنت من بنات الثمانية تشتكي من زوجها اقول لها لا، لن اكمل في الاستماع، عودي واتني بزوجك لاسمع منكما امامي. فلما تعود البنت وهي جاءت غضة الى بيت ابيها، تعود وتقول له ان ابي اعادني الى البيت وقال لابد ان تذهب معي اليه، يقول الزوج والله ان عمي رجل كريم، انا استحي ان اذهب اليه، وانا حتى ان كان لي حق فقد عفوت عنه. سبحان الله، يشعر الزوج بخجل ان حماه رجل فاضل، حماه رجل ليس له اذن واحدة يسمع بها من ابنته، كلا، انما اراد ان يكون حكما عدلا، ما اراد ان يقع فيما وقع فيه داود عليه السلام عندما حكم لصاحب النعاج، وعندئذ تسرع في الحكم عليه السلام. فاذا القضية ان الزوجة هي مكمن الامان ومناط الاستقرار، ليس في البيت وانما في المجتمع كله. لان الرجل اذا خرج من بيته امنا مطمئنا. كثير من الازواج يقول لي والله يا سيدنا الشيخ اول ما اخرج من البيت اخذ نفس عميق والحمد لله رب العالمين الذي نجانا من القرية، لا اله الا الله، سبحان الله. كثير من... لماذا؟ لانه ما وجد راحة في بيته، وجد كل ما يجد مطالب نريد ونريد ونريد ونريد. الكثير من الازواج يقلق من كلمة نريد هذه، بعد ان يستقر ويستريح ونهش في وجهه ونبش في وجهه نستطيع ان نقول منه ما نريد، لكن اول ما يدخل الطلبات تقدم كذا وكذا وكذا، الرجل يشعر انه صار صرافا. هذا هو بعض من دور الزوجات. ثم ان من كرم الله عز وجل ان ما من زوجة تعبت في حمل او في رضاعة او في تربية الا والملائكة تكتب لها قيام الليل اذا ان ابنها ليلا فايقظها من نومها، وعندما ترضع ابنها ووليدها هذا ورضيعها هذا انما تكتب عند الله متهجدة لله سبحانه وتعالى، يعني لا يضيع هذا عند الله. نحن الزوجة غير مكلفة تكليف شرعي بمسألة الطبخ والكنس والغسل، لا، هذه ليست فرائض على المرأة، لا، هذه فضائل تصنعها لنا، فإن صنعتها فشكر الله لها وفي ميزان حسناتها، وإن قصرت أحيانا نتيجة تعب أو ملل أو زهق أو غيره فلا يشعر الإنسان أنها قصرت في فريضة من الفرائض. أنت ما جئت بخادمة في البيت، لا، هي إذا كانت كما قال أبو حنيفة إذا كانت المرأة تخدم في بيتها بخادم وجب على الزوج، وذلك الكفاءة عند أبو حنيفة شرط من الشروط، سبحان الله، أن يجب أن تأتي لها بخادمة لتعينها، إن لم تستطع فكلمة طيبة، هي تريد كلمة طيبة. يعني أنا أسأل أحد الأزواج مرة عندما نصلح بينها وبين زوجتها، عندما تقدم لك زوجتك طعاما ما قلت لها سلمت يداك بارك الله فيك؟ ليه؟ مش مفروض عليها؟ الحياة ليست فرائض، الفرائض معروف، ولكن كلمة طيبة تحيل الحياة إلى خير. يعني كلمة طيبة، بارك الله فيك، ربنا يكرمك، يا ربنا يعطيك الصحة، قواك الله علينا، والله ربنا يجرك أجر كبير إن شاء الله، كلمة تربت بها على قلب المرأة وعقلها. لكن فينك نقص ملح، انت ما بتعرفش بصراحه بقى الطبيخ بتاع امي ما يتعوضش. لا اله الا الله. تشعر الست انها شعرت بالاحباط. وانما المسلم لا يعرف العقد النفسيه، وانما المسلم هين لين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. يعني اذا وجد امامه طعام معين ياكل منه، واذا لم يوجد لا يتكلف مفقود لا يوجد. قل انا اريد كذا واصم على كذا. لا، هذا من جانب الزوجه. تعال الى جانب الزوج. نحن اولا لا نتكلم عن انسان جاء من كوكب اخر، نحن نتكلم عن اسرنا، عن بيوتنا التي اصابها خلل كبير بما صنع عنده. كثير من الناس يعود الى البيت اولا مقطب الجبين، يوم يومين اسبوع متعب في العمل شهر، لكن 20 سنة مقطب الجبين دي مش مشكلة، هذه مشكلة. الامر الثاني، اذا دخل فوضع له قدم له طعام اكل، ربما استراح قليلا نام، يستيقظ يفتح التلفاز او يمسك الجريدة يظل ساعة او ساعتين، زوجته تكلمه، ابنه يكلمه، اسكت اسكتش، في الاخر انا سايب لكم البيت وماشي. لا اله الا الله، ليس هذا في بيت المسلم ابدا. وانما الانسان حنون، نعم يصغي، نعم حتى ان مات ترحموا عليه، وان بعد يعني حنوا اليه. اما في ناس اذا خرج الاولاد ياخذوا راحتهم والزوجة تشم نفسها، لا مش عايزين هذا الزوج. عايزين الزوج اذا غاب عن البيت قليلا قلق البيت عليه، يشعر انه يريد ان يعود سريعا لانه يشيع البهجة في البيت، يضحك معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحك الصغير والكبير، فاذا جاء وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. سبحان الله، يعني هذا الحنان النبوي الكريم. يا اخي ما وجدنا واحدة من الصحابة اشتكت ما تشكو اخواتنا من ازواجهن. لماذا؟ بعدنا كثيرا عن دين الله عز وجل. فالرجل عليه مسؤولية ايضا. يعني انا اهمس، ولكن في الميكروفون، يعني اهمس بكلمة في اذن الازواج. الزوجة المرأة تتضايق من ذكر اي اسم امرأة امامها من فم زوجها حتى ولو كانت امها. لماذا؟ لان المرأة بطبيعتها غيورة، والرجل غيور ايضا، ولكن غيرة الرجل تختلف عن غيرة المرأة. علي كان يغار على فاطمة، فكان اذا رأى تستاك بعود الاراك كان يداعبها ويقول، يكلم عود الاراك، عود السواك، اتغيب يا عود الاراك بثغرها، ما خفت يا عود الاراك اراك، لو كنت اهلا للقتال قتلتك، ما فاز منها يا سواك سواك. سبحان الله، ما لمس احد زوجتي الا. فكارثة الكوارث ان كثير من البيوت ابتليت بقضية عمل المرأة. هذا ابتلاء من غير نقاش، لان المرأة اذا خرجت الى العمل كما يقول الاوروبيون شعرت بذاتها. والله انا ما عارف يعني شعرت بذاتها، يعني في البيت ايه كم مهمل. المهم فعندما تقبض مرتبا راتبا واذا كلمها في شيء تقول له لا انا لي راتب اكثر من راتبك، انا لي مرتب اكثر من، انا لي دخل اكبر منك. واذا جئنا الى الانفاق تقول له لا، الاسلام يقول انفق انت لانك الرجل، الرجال قوامون على النساء بما انفقوا. سبحان الله، عند الانفاق نقول انه ان كانت المرأة تخرج الى العمل مضطرة، لان الاسلام يعني كما ورد في سورة طه، فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك، الكلام عن من؟ عن ابليس، فلا يخرجنكما الف الايه الف الاثنين، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. من يشقى؟ ادم. مش فتشقيان، مش فتشقون، فشقوا على من؟ والله انا مرة في كلية للبنات اعطيت محاضرة وقلت لو نزلت فينا هذه الآية مع شر الرجال لكنت اول المنفذين. يعني الله يقول وقرنا في بيوتكم، والله لو الآية دي نزلت فينا احنا مع شر الرجال، من يكره الراحة يا اخي؟ من يكره الراحة؟ عمر رضي الله لما وصف البنت التي جاءت، بنت رجل الصالح الذي جاءت لموسى عليه السلام لما سقى لهما ثم تولى الى الظل، ماذا حدث؟ انظر الى كلام الله عز وجل. فجاءته احداهما كيف تمشي؟ تمشي على ايه؟ على استحياء. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما سارت امامه كانت الريح تجعل ثوبها يظهر خلخلها ويغض موسى بصره، وما كان نبيا بعد، فيقول لها يا أمة الله سيري خلفي وقولي يمنة أو يسرى، يمين إذا كنت أريد أن أنحرف ناحية اليمين، يسار إذا كنت أريد تريدين أن أنحرف ناحية اليسار. بعد هنيها قال لها يا أختاه خذي في يدك بضع حصيات حصى، وإن أردت أن أنحرف ناحية اليمين ألق لي بحصى ناحية اليمين أو اليسار ألق لي، إن صوتك يلهيني عن ذكر الله. لما عادت إلى أبيها قالت ماذا قالت البنت؟ قالت يا أبت استأجره، ها إن خير من استأجرت القوي. أمين على ماذا؟ أهم نوع من الأمانة هي الأمانة على العرض، وعرض المسلم عند الله أغلى من الكعبة، أغلى من الكعبة. عرض المؤمن عند الله غالي، وإذا اغتاب مسلم مسلما كأنما هدم الكعبة بيديه. فلا بد أن لا نهدم أعراض يعني بيوتنا ولا نسائنا ولا أهلينا ولا أصدقائنا ولا إخواننا. وإذا ذكر لنا شيء يسيء إلى إنسان مسلم أو مسلمة نقول غفر الله لنا ولا ونسكت وننهى الذي يتكلم، سبحان الله. ولذلك هذا الرجل الصالح الذي كلما جلس المصلحون يصلح بينه وبين زوجته قالوا له لا بد من طلاقها، طلقها الرجل. سأله سائل لما طلقتها؟ قال هذه أسرار البيوت. فانقضت العدة وتزوجت رجلا، فسأله نفس الرجل ها قد تزوجت بغيرك لما طلقتها؟ قال كيف لي أن أتكلم عن زوجة غيري، يعني عندما كانت في بيتي لا أخرج أسرار البيت، عندما كانت صارت في بيت الآخر قال كيف أتكلم عن زوجات الآخرين؟ هذا هو الإسلام يا أخي. وصل الأمر بأحد الصالحين أن زوجته كانت تسوم سوء العذاب، فسبحان الله نصحه أصدقاؤه أن يطلقها، قال لا أخشى أن يبتلى بها غيري، سبحان الله. وصبر الرجل سبحان الله. فالرجل أيضا من القوامة أن تكون قوامة مسؤولية. القوامة ليست كلاما، القوامة ليست رفع صوت أو مد يد أو بذات لسان، القوامة عبارة عن حنان، عبارة عن عطف، عبارة عن استحواذ للذي أمامك، أن تمتص يعني غضب الذي أمامك ثم تحتويه، ثم بعد ذلك تريد أن تقول ما تشاء. بقي أمر خطير، الأسرة كلها زوج وزوجة وأبناء. الأمر الأول يجب أن يجلس الأب والأم والأبناء كل يوم على الأقل ربع ساعة سويا للحديث سويا مع بعض، لابد كل يوم يسأل الأب من منكم اليوم حفظ آية، من سمع حديثا، من سمع طرفة، من رأى حكاية. فإن لم يجد يقص هو من عند ما رأى ثم يقول ما الحكمة التي خرجنا منها من هذه المسألة. يشعر الابن أن له أبا يعرض عليه قضية، وتشعر الزوجة أن هناك زوج يحتوي الأسرة كلها، ويشعر الزوج أن زوجته غير يعني مشغول عنه، لأن كثير من الأخوات من إخلاصهن في البيوت أيضا، وهذه من درجة الإخلاص، أنها بعد سنوات تنشغل عن الزوج وتنشغل يعني بالأولاد بالمدارس بالمذاكرة بمراجعة الدروس، ويصير الزوج على هامش الحياة. وأنا أيضا سألت رجلا مرة قلت له يا أخ الإسلام أمام زوجتك هذه، في بعض البيوت تكون اهتمام الزوجة أولا بأبنائها بتعليمهم بنظافتهم بطعامهم وشرابهم، ثم بترتيب محتويات البيت وديكور البيت، ثم بعد ذلك الاهتمام بأهلها والسؤال عليهم، وفي الغرب الاهتمام بالكلب أو بالقط، ثم يأتي الزوج في المرتبة الخامسة مثلا. أنت في بيتك زوجتك بالنسبة لك أنت في المرتبة الكام؟ 15. لماذا هذا؟ لأن الزوجة قد أغفلت مكانة الزوج، قد نسيت. المرأة العربية زوجة محلم بن عوف الشيبان قالت لابنتها يا بنيتي لا يشم منك إلا أطيب ريح ولا تقع عينه منك على قبيح، يعني تشم رائحة طيبة. أما أنت معذرة يعني أن تنام الزوجة بجوار زوجها يعني رائحة البصل، أنا أدرك تماما أن الزوجة حريصة على مثل هذه الأمور، لأن أحيانا بعض الأزواج لماذا فلان تسيء إلى زوجها؟ يا أخي والله أصل القضية هي لا تراعي هذه المسألة. نعم قد يكون معه الحق في بعض الأمور، ولكن ليس معه كل الحق، يجب هو أن يحتويها أيضا بحسن تعامله وبحسن كلام، وألا يوبخها أمام أبنائها، أن يظهرها والله حتى يعطي الأم مكانة في البيت. البنت تسأل سؤال، اسألي أمك يا بابا يا أبي أريد أن أذهب إلى صديقتي فلانة، اسألي أمك. الام التي تعرف البنت هذه تعرف اسرتها، هل يجوز ان بنتنا تذهب الى هناك ام ان هذه البنت صديقتها لها اولاد اخوة ذكور يعني فلا يجب ان تذهب؟ يبقى الام تعرف وتدرك هل يصح ان تذهب البنت ام لا يصح. الابن يسأل امه يا امه اريد كذا وكذا، اسأل اباك. يشعر الابناء ان هم ليسوا بين فكي الرحى، لا، وانما بين اب وام، كل يراعي مشاعر الاخر. لكن ياخذ الاب ابنه على سيبك منها انت تعالى ماذا تريد ولا كانها موجوده انت رجل، يعني يشعر الولد ان امه صارت لا قيمه لها في البيت. وبعدين احيانا البنت تشكو من قسوه ابيها، يا بنتي امال انا الذي لي 40 سنة معاه، ماذا ربنا ده امك دي قاسى امرأة فرعون، يعني جنبها صفر على الشمال. تشعر البنت بان ابوها ده يعني هلاكو او جنكيز خان او رجل يعني من متجبر العصور الوسطى، سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان لابد ان يعطي كل طرف الطرف الاخر حجمه ومكانته. هكذا تظهر الأسرة بمسألة أن حجم الحقوق وحجم الواجبات. لكن للأسف الشديد أن أنسى ما علي من واجبات وأن أطالب فقط بحقوقي وأن أطالب الآخر بواجباته ولا أعطيه حقه، عندئذ تضيع المسألة وتتوه. إخوة الإسلام الموضوع مهم، لأن العولمة تريد أن تفتت الأسرة المسلمة. هم يكرهوننا ويبغضوننا لأننا بفضل الله ما زلنا نحافظ على الكيان الأسري. كيان الأسري ما زال مرتبطا بفضل الله بالإسلام وبشريعة الله عز وجل وبالكتاب والسنة. يعني سبحان الله القصة البسيطة التي قصصتها عليكم، هذه المرأة الفرنسية التي ذهبت بابنها إلى مسجد باريس لكي يدخل الولد في الإسلام وهو ابن 13 من عمره، فلما سأله الإمام تريد دخول الإسلام؟ قال نعم. هل في أسرتك أحد من المسلمين؟ قال لا. من معك؟ قال أمي. قال أتيني بأمك. جاءت الأم، ابنك يريد دخول الإسلام؟ قالت نعم. وأنت هل تريدين دخول الإسلام؟ قالت لا. ولماذا تريدين أن ابنك يعتنق دين الإسلام دينه؟ قالت لأن جارتي المغربية المسلمة لها ولدان في الجامعة، عند الخروج صباحا يقبل كلاهما يد أمه، وأنا أريد عندما أكبر أن يقبل ابني يدي، وليس هذا إلا عند المسلمين. سبحان الله، ليس هذا إلا عند المسلمين. اختفى هذا من عند المسلمين. نحن كنا صغار لا نقبل يد الأب والأم فقط، يد العالم نقبله، يد الأخ الأكبر الذي في مكان الأب. ذهبت إلى مدرسة بناتي في القاهرة لإعطاء محاضرة، وجمعوا المدرسة كلها والناس بتزيارتي للمدرسة، ممكن محاضرة ممكن. وبعدين سألت سؤال، من منكن يا بناتي تقبل يد أبيها وأمها عند الصباح قبل الإتيان إلى المدرسة أو عند العودة من المدرسة؟ بكل صراحة من تفعل هذا ترفع يدها. رفعت 3 بنات أيديهن، 2 بناتي وبنت خالهم. سبحان الله، وكاننا عائلة متطرفة لا إله إلا الله. المهم حولت المحاضرة كلها إلى قضية البر. بعد ما انتهت المحاضرة عرفنا مقام البر، من منكن سوف تعود لتقبل يد أبيها وأمها؟ عديت 7 فقط. قلت لابد انني امر بشيء غير يعني شيء مستحيل. سبحان الله، ما هذا؟ كان امر طبيعي عندنا ونحن صغار والى الان ونحن كبار. ما لابد مساله تقبيل يد الاب والام مساله بسيطه وسهله، لان الابن ما راك وانت تقبل يد امك ويد ابيك، وما رات البنت امها وهي تقبل يد امها. اريد ان اقول الاطار العام لصلاح الأسرة هو تقوى الله عز وجل وإيجاد الإسلام حقيقة وشريعة وعملا وسلوكا في بيوتنا، ونصير نحن قدوة لأبنائنا، ونتقي الله رب العالمين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جزاكم الله خيرا، وفرض عنا وعنكم وعن بيوتنا وأبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن، ولا تنسونا من صالح دعائكم. جزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.